Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
علاقتي بالإعلام متقلبة. أنا درست المجال وبشتغل فيه من فترة، وبعتبر نفسي على درجة منيحة من الاطلاع، لكن هيدا مش كافي لأفهم بالضبط بشو عم بمر. في فترات بحس إني منكبة استهلك وأقرأ وأتفاعل، وأحياناً بحس إني مليت والمضمون مش عم يواكب اهتماماتي وما عم يجذبني أتعرف على أمور جديدة. أحياناً بحس في محاولات جبارة للتجديد، وأحياناً بحس إنه كل المتاح مستنسخ مكرر أو عم يعاد تدويره بوسائط مختلفة. مش قصدي يكون متشائمة أو سلبية، بس إنه يعني مش فارقة. اللي بتابعني خاصة على تويتر بيعرف إني معروفة باسم قاتلة البهجة. لما بفكر بالقطاع اللي حالياً عم بشتغل فيه بسرح، هل اللي عم نعمله هو الصح؟ هل اللي عم ننتجه هو أفضل ما يكون؟ هل فعلاً بلائم ذوق الجمهور وتوقعاته منا؟ هل عم نقدر نحيد انحيازاتنا عن شغلنا؟ طب كيف منتعامل مع سلطة التقنيات اللي بدل ما تسهل الشغل أحياناً بتعقده؟ وهو يعني شو كان بدنا بهالشغل من الأساس؟ هيدا البرنامج هو مساحة لمناقشة كل الأفكار اللي بتخطر ببال اللي عم يصنع مواد الإعلام، وقد تكون واردة بأذهان اللي عم يتلقاها. معكن رنا داود، وعم تسمعوا اندي ميديا، بودكاست بيوثق المشهد الإعلامي المستقل بمنطقتنا من خلال دردشات مع عاملين بالمجال. لما نحكي عن وضع الصحافة بالعالم منحس إنها ساحة خلافات. ما بقصد القضايا اللي بتنقلها وسائل الإعلام، والحمد لله يعني عالمنا ما بيهدى، بل بقصد تعريف الصحافة وعملها وأهدافها وشكلها ومعاييرها، يعني اللي يبدو مش مسلمة مثل ما كانوا يدرسونا بكليات الإعلام. هالتحول بالتفكير والتنفيذ واضح عند اللي عم يبنوا مساحات صاعدة قد تسوق تعريف مختلف لماهية العمل الصحافي. وهيدا انعكاس طبيعي لكل ما عم نمر فيه من مؤثرات خارجية مثل أزمات اقتصادية وحروب وتقنيات عم بتفكك كل شيء كنا نعرفه عن المهنة. من خلال حديثي مع مجموعة من الصحفيين، خاصة اللي أسسوا منصات رقمية حديثة نسبياً، لاحظت أنه قصصهم فيها نقاط مشتركة وكأنه عندهم نفس الرؤية. بدأوا يحلموا بواقع أفضل ببلدانهم، واقع أفضل لمهنة الصحافة اللي اختاروها. عشان هيك بدأوا يخطوا درجة درجة ليوصلوا للصورة اللي بترضي تطلعاتهم.
أولاً اللي أسسنا درج نحن 3 صحفيين بمنتصف العمر المهني، بمعنى أنه نحن بأواخر الأربعينات، واختبرنا العمل بمؤسسات صحفية تقليدية بالمنطقة العربية، وتناولنا قضايا بتتجاوز حدود لبنان، يعني أغلبنا اشتغل إقليمياً. عم بحكي هالشي لأقول إنه منعرف شو يعني السقوف، وشو يعني المال السياسي، وشو يعني إنك تجربي تشتغلي مهنة وتجربي تكوني صحفية بظروف بأحيان كتير ما بتكون مساعدة أو داعمة لهالشي.
هيدا صوت ديانا مقلد، وهي شريكة مؤسسة بموقع درجة الإلكتروني، وحالياً بتشغل منصب سكرتير التحرير. بذكر ديانا من وقت ما كنا نحضر تلفزيون المستقبل اللبناني، الله يرحمه يعني سكر هديك السنة ولهلأ ما دفع مستحقات موظفينه المتراكمة من سنين. المهم بذكر أنه بعز تلفزيون المستقبل، ديانا كانت تعمل تقارير تلفزيونية ووثائقيات مصورة من حول العالم، وغطت مجموعة من مناطق النزاع. ديانا تنقلت بين الصحافة المرئية والمكتوبة، وبتقول إنه هالتجارب ولدت دافع لخلق تجربة مختلفة، خاصة بعد 2011.
فبعد 2011، بعد انطلاقة الثورات العربية، كان عنا اعتقاد إنه سقف الحريات رح يطلع، وفعلا بوقت من الأوقات بأول أشهر كان في مجالات انفتحت أكثر للحديث وللتعبير. لما بلشت الثورات المضادة أول ضحاياها غير الناشطين كانت وسائل الإعلام، تم تقويض يعني كمية هائلة من مساحات التعبير وتحديدا الإعلام إن كان الرسمي أو اللي شوي كان عم بجرب يكون خاص أو إعلام رديف، تم إسكات كتير من الصحفيين. والأهم من هيك تم ضبط كتير التمويل السياسي ليكون موجه بشكل أكبر لخدمة الأجندات. بمنتصف 2015 لما حسينا بإطباق إذا بدك التمويل السياسي بشكل غير مسبوق، هالشي ترافق مع تطور تكنولوجي، صار في إمكانات رقمية ومساحات متاحة للإعلام البديل الإعلام الإلكتروني، ففكرنا بإنشاء منصة تكون مركزة ببيروت ولكن ليست محصورة بلبنان، لأنه برأينا أنه القضايا العربية متداخلة والاهتمامات، يعني لما بتحكي قضايا مرأة بلبنان حتما في تقاطعات بالأردن وبالعراق وبالخليج وبمصر، ونفس الشيء على قضايا الحريات وقضايا اللاجئين والمشاكل السياسية والإقليمية. ففكرنا أنه تكون منصة بتخاطب المتابع العربي وليس فقط محصورة بأنه تكون بلبنان، لأنه برأينا القضايا بتتقاطع.
بطرحه موقع درج بيقول أنه منصة إعلامية مستقلة أسسها صحفيون محترفون بهدف تقديم قصة صحفية ثالثة متحررة من شروط التمويل السياسي الذي يحكم عمل المؤسسات الإعلامية العربية السائدة التي كان لها دور بفشل ثورة الربيع العربي. يعني درج هون عم ياخد موقف واضح اللي برأي ديانا هو ترسيخ لاستقلالية المنصة عن السائد.
ليش قلنا القصة الثالثة؟ لأنه نحن أنشأنا درج بلحظة استقطاب هائل بالمنطقة العربية، بحيث دايماً عم بيكون عندك هيك تقاط، يعني بيكون في انقسام حاد مذهبي وطائفي وانعكس على الإعلام. يعني لما بدك تغطي قضية معينة بظل الأزمة الخليجية عندك رواية قناة العربية وعندك رواية الجزيرة، إذا بدك تحكي بمصر عندك رواية الإخوان ورواية السيسي، عم بيكون دايماً في غلبة لروايات الأطراف الأقوى بالإعلام. ففكرنا أنه القصة الثالثة هي القصة اللي بتطمح أن تكون القصة الصحفية الفعلية غير الخاضعة للأجندات السياسية أو للمال السياسي.
الخطاب الإعلامي اللي يصطلح عليه بالتقليدي كان خاضع لضغوطات السلطة اللي حدت من سقف الحريات بشكل عام ومن حرية الصحافي بشكل خاص.
نحن عم نجرب يكون سقفنا عالي، مش نحن مش طرفين، نحن السقف العالي للمهنة، السقف العالي نحن مش يعني ما نعمل تسويات بما يتعلق بقضايا أساسية العلاقة بالحقوق، العلاقة بالضحايا، العلاقة بالسجون، العلاقة بالحريات، العلاقة بحقوق المرأة، ما منكون تسويين. عم نقول أنه نحن صوت أعلى لا يخضع أو بيسعى أنه ما يكون جزء من هيدا الانقسام، بل بالعكس هو مساحة تتجاوزه.
الضغوطات نفسها كانت واضحة بالإعلام التونسي تحت نظام زين العابدين بن علي. حكالي عنا مالك خضراوي وهو صحافي والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة انكفاضة. انكفاضة موقع بينتج مواد متعددة للمنصات، بتلاقوا تقارير معمقة مكتوبة ومسموعة وبصرية وبيانية كمان.
تجربتي في عالم الإعلام كمحاولة لإيجاد بديل للإعلام التقليدي في تونس اللي كان تحت ديكتاتورية بن علي، إعلام نحن نسميه صحافة صفراء، يعني إعلام تطبيل وإعلام يشتغل لترويج بروباغندا السلطة، كان حقيقة الوضع كان وضع مخجل.
برأي مالك الإعلام التونسي وقتها كان منفصل عن واقع التونسيين، وأي محاولة لكسر ذلك كانت تبقى بإطار محصور وما تقدر تأثر بالرأي العام على نطاق واسع.
يعني تونس في حد تقريباً 2007 لم يكن هناك وسائل إعلام خاصة، أنشئت وسائل إعلام خاصة بإرادة بن علي وأعطت الرخص إلى أشخاص الذين يدورون في هذا الفلك، يعني في عالم الديكتاتورية، أصدقاء مقربين، ناس من عائلة الرئيس. وكانت وسائل الإعلام هذه الخاصة تلعب دور البروباغندا العادي اللي يلعبه دور يعني الإعلام العمومي، لكنها نوعا ما طرحت بديل جديد خلى الناس تتابعها بكثرة فيما يخص المسلسلات أو الفقرات الترفيهية أو التولك شو بصفة عامة، مع احترام الخطوط الحمراء اللي هي السياسة، نقد النظام وتجميل صورة النظام بصفة عامة.
مالك بيشوف أنه أداء الصحافة التونسية حالياً ضعيف لأنه أغلب المنصات مملوكة من رجال أعمال على علاقة بأحزاب سياسية،
هم المالكين الحقيقيين لوسائل الإعلام، فهذا يمثل خطر كبير على الاستقلالية نفسها وعلى تضارب المصالح. فما مشاكل نعتبرها مشاكل تخص القطاع بصفة عامة في العالم كله، الاستقلالية المالية من رؤوس المال، الاستقلالية أيضا التحريرية، والمشاكل الأخرى هي أكثر منها عقلية سائدة من أن وسائل الإعلام يجب أن تتموقع سياسيا، وأيضا مشاكل احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين اللي تخليهم في وضعية هشة في عقلية المواطن. وهذا أيضا يعني زرع نوعا ما فيه هذا التفكير من طرف وسائل الإعلام عندها أجندات واضحة لضرب مصداقية وسائل الإعلام، هي أنهم هذم وسائل الإعلام ممولة من الخارج تعمل إلى أجندات خارجة، أجندات أغلبها لبلدان أوروبية أو لأمريكا مثلا، وهي كالطابور الخامس لأجندات هذه البلدان في تونس أو غيرها من البلدان العربية. وهذه التهمة بترجع مثلا كل ما نقوم بعمل استقصائي يستهدف رجل أعمال أو يستهدف حزب معين أو جهة معينة.
الاستقلالية مفهوم جميل لكنها مش صفة سهلة نربط حالنا فيها، لأنه بترتب مسؤولية بالدرجة الأولى تجاه الجمهور، لا بل قد تزيد من توقعاته أو بترسم افتراضات مش واردة بالنسبة للقائمين على هاي المنصة. هيدا الموقف مثلاً اختبرته منصة ميجافون بلبنان من حوالي سنتين، هيك حكالي المعد بميجافون جوناثان داغر.
بعدين صار في أول أفزب يعني كبر جمهورنا منيح وقت انتخابات 2000 وانتخابات النيابية 2018، وقت توسع جمهورنا شوي لأنه صرنا عم نحكي عن انتخابات بالمناطق، صرنا عم نحكي عن مرشحين، فصاروا يتبعونا ناس ما كانوا لحقينا من قبل، وهون صار في عنا شوي انتقاد أقسى يمكن كمان زادوا الناس يلي معجبين بطريقة لمقارباتنا وللطريقة اللي بنحكي فيها عن المواضيع، بس زادوا الناس يلي كمان بينتقدونا ويلي بيعتبروا أنه نحن بمحل ما. مثلا نحن كنا عم ننتقد مرشحين مستقلين، وفي ناس اعتبروا انه لانه نحن منصه مستقله نحن شغلتنا ندعم مرشحين مستقلين على الاميره، بس نحن هون انه قلنا لا، مش شغلتنا ابدا ندعم مرشحين مستقلين لانه نحن منصه مستقله. فهذا الشيء مثلا موضوع ما عجب كثير ناس. وطبعا دائما عندنا جمهور الاحزاب يلي بيتابعنا يلي ما بيعجبوا ابدا نقدنا للاحزاب تبعهم او للزعماء تبعهم او للسياسات، ففي دايما في يلي بيحبنا ويلي بيحبنا ويلي بيوافق معنا ويلي جاي ينتقدنا، وفي يعني مستوى الشراسه بالنقد بتطلع وبتنزل، بس ما عندنا مشكله ابدا مع هالموضوع، بالعكس ميجافون موجوده كرمال حتى تنمي هذا يعني تنقل الحديث من انه الخناقه بالشارع بركه لديبيت سياسي عم بيصير بالناقش شوي اكثر قد ما فينا. يعني
حتى لو المنصة قادرة تحيد حالة من الأطراف السياسية والحكومية، فبيضل في علامة استفهام حول سلطة المال اللي عم ينضخ بالمؤسسة وأثره على السياسة التحريرية. درج بتعريفه كمان بيقول إنه يؤمن بضرورة الاستقلال المادي كشرط من شروط الاستقلال التحريري، ومن هنا قراره بأن يكون شركة تجارية محدودة المسؤولية وتبتغي الربح في مرحلة لاحقة، وفي انتظار ذلك يلجأ إلى تمويل دولي يحرص على مكاشفة مستخدميه بهوية أصحابه.
قلنا نحن مين بمولنا، من وين مصدر أموالنا؟ شوفي نحن مش NGO، نحن من أول ما بلشنا فكرة درج أنه يكون قائم عنده استقلال مادي، فحطينا حالنا بمراحل لنوصل لمرحلة الاستقلال المادي الكامل. ليش؟ لأنه نحن شفنا شو يعني تدفع الثمن أنه تكون الصحافة مرتهنة مادياً، سواء لأنظمة أو لجهات سياسية أو لأحزاب أو لمتمولين. فكانت الفكرة نحن ما عنا إمكانات مادية وما في متمولين مؤمنين يعني أنه يستثمروا بصحافة مستقلة، على الأقل حتى الآن، يمكن يكون في موجود بس ما قدرنا نوصل له. فكانت الفكرة أنه ينشأ درج بتمويل من مؤسسات مانحة لا تخضعنا لأي ضغط سياسي، وبالتالي نحن ما بناخذ تمويل من مؤسسات حكومية أو من أي جهات ممكن يكون في شكوك حول مصادر التمويلية. موضوع التمويل نحن موضوع واعيين له ومدركين لدقته، وقررنا من أول يوم نعلن مين هن ممولينا. أي مشروع نحن ندخله مع جهات بتكون واضحة وما بتعمل علينا أي ضغط تحريري، صفر، ما بنقبل أي تدخل بالتحرير تبعنا. طبعاً بنتشارك مع المؤسسات مبادئ وقناعات معينة، ولكن لا ندخل تحت أي ضغط سياسي. فنحن حتماً هلأ عم ناخد من مؤسسات منحة بإطار نوصل لوقت نقدر نكون مستقلين 100%.
وإنكفاضة كمان عنده مبادئ شبيهة بدرج.
أي اللي يسمح لنا اليوم أنا إن يعني نكون نوعاً ما في حالة نعتبر نفسنا مستقلين حتى من الداعمين اللي هما أصدقائنا وشركائنا وعلاقتنا بهم علاقة وطيدة. نحن نعرف أنه هذا التمويل لا يمس أي علاقة، ليست له أي علاقة بالخط التحريري متاعنا، باختياراتنا للمواضيع التي نكتب فيها، لكن نفهم تخوف المواطن من هذا، ولهذا نحن نتكلم كثير على هذا المدل اللي نحاول نأمنه للمؤسسة متاعنا، وفي نفس الوقت ننشر حساباتنا، ننشر ممولينا بكل شفافية. عندنا موقع المؤسسة، موقع الخط، موجود فيه كل التقارير السنوية، التقارير اللي هما audited يعني اللي كان صار فيهم تدقيق، والتقرير المدقق ننشره كل سنة، بيكون فيه كل المعلومات عن الأموال، عن الخدمات، عن الممولين، عن الرواتب، على كل ما يتعلق بتسيير المؤسسة. وحقيقة اليوم بعد 6 سنوات من إنشاء المؤسسة أصبحت هذه الأسئلة قليلة جدا مقارنة ببداية التجربة. فأعتبر أن المواطن أو القارئ بإنكفاضة بدأ يفهم تقريبا ما نحاول أن نقوم به. نحاول أن نتكلم كثير على هذه المسألة الأساسية اللي هي مسألة التمويل، نحاول أن نفسر لماذا النموذج التقليدي المبني على الإعلان أو المبني على رؤوس المال هو لا يسمح للمؤسسة أن تكون مستقلة، وأن مسألة الاستقلالية رغم أنها مسألة صعبة جدا، لأنها ليست إلا مسألة استقلال مالي، ليس لها حل واحد، بل هي محاولات لإيجاد حل يضع توازن بين التدخل لهذه المنظمات أو الدعم لهذه المنظمات.
يمكن البعض بيشوف أنه أسهل نستهلك محتوى صحفي من منصات موجهة أو تقليدية، على القليل عارفين مين وراها وشو تحيزاتها ومش محيرة تغطياتها، عكس المنصات الرقمية الجديدة. من خلال حديثي مع ديانا ومالك وجوناثان وغيرهم من العاملين بالقطاع الإعلامي، أكيد رح تتعرفوا عليهم بحلقات لاحقة، تأكدت أنه الاستقلال نسبي جداً. المفهوم بحد ذاته شائك، وأكيد ما في إجماع على تعريفه وتفاصيله، بس صرت ميل لأعتبر أنه الاستقلالية هي عقد ضمني بين المؤسسة وجمهورها. المؤسسات عليها تعمل خيارات تحريرية ومالية وسياسية، والجمهور عليه أنه يكون واعي لهالخيارات، أو بيرضى فيها أو بيلاقي مساحات تناسبه أكتر. انتظروا إندي ميديا بالحلقة الجاي لتتعرفوا على الوضع المالي لمؤسسات إعلامية مستقلة بالعالم العربي. كنت معكم بالإعداد والتقديم أنا رنا داوود، ومن التصميم الصوتي تيسير قباني. هيدا البودكاست نتاج تعاون بين صوت وإنكفاضة.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.